أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في نقد الطرق والمشيخة، وفيه نقطتان. النقطة الأولى في بيان محل البحث، النقطة الثانية في الأقوال والاستدلال عليها. النقطة الأولى بيان محل البحث. لا شك في أهمية السناد بالنسبة إلى الحديث والرواية، إذ من خلال السناد يمكن معرفة انتساب هذه الرواية إلى المعصوم وصحة صدور الحديث منه أو عدمه، ومن خلال السناد يمكن تمييز الصحيح من السقيم، وعلى أساس السناد تعرف قيمة الحديث في الغالب. لذلك جرت عادة الطائفة الشيعية المحقة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا على ملاحظات ودراسات أسانيد الروايات، وبالتالي صحة السند شرط مهم في صحة العمل بالرواية، إذ أنه من خلال صحة السند نستطيع أن نشخص صحة صدور هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام. ومن جهة أخرى، فإننا أمام تراث روائي وحديثي ضخم وكبير جدا، قد وصلنا من علمائنا ومحدثينا القدامى، وقد وصلنا عبر كتبهم، وقد نلحظ بعض التعارض بين هذه الروايات والأحاديث، فلا بد من تحديد ميزان وضابطة معينة لدراسة هذه الروايات. والبعض ربما ينظر إلى هذه الكتب نظرة سطحية، فيقول نكتفي بما ورد في الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني والفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليهم، إلا أن الصحيح لا بد من تدقيق ودراسة هذه الأسانيد. ولتوضيح هذا المطلب نقول الكتب الواصلة إلينا في زماننا هذا على نحوين. النحو الأول، الكتب التي ثبت انتسابها إلى أصحابها ومؤلفيها ووصلت إلينا بالشهرة أو التواتر كالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة وأكثر كتب الصدوق، وهناك بعض الكتب المشهورة ككتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي، وكتاب الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله عليه. هذه الكتب وأشباهها وأمثالها قد وصلت إلينا إما بالتواتر أو ما يشبه التواتر، فهي كتب مشهورة، وهي كتب مشهورة من ناحية انتساب الكتاب إلى مؤلفه، ومن ناحية أيضا وصول النساخ إلينا، فنطمئن حينئذ بتطبيق العنوان على المعنوان. إذا يوجد شيء فهو وجود الاختلاف بين النسخ، ويمكن المقارنة بين نسخ الكاف المختلفة أو نسخ الكتب الأربعة المختلفة، فنحن نحتاج في تصحيح النسخ والمقارنة بينها إلى ميزان ومنهج وضابط معين، وهذا بحثه بحث آخر. إذن مثل هذه الكتب لا نحتاج إلى دراسة الطريق إليها، ولا نحتاج إلى دراسة السند إليها، فلا تحتاج إلى سند منك إلى الكليني لكي يثبت لك صحة هذه النسخة من كتاب الكافي، بل يكفي الالتزام بمشهورية الكتاب ووصوله إلينا بالتواتر. نعم، يبقى الكلام في اختلاف نسخه المختلفة، نعمل فيها قواعد الاختلاف في النسخ كأصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة. هذا تمام الكلام في النحو الأول، الكتب التي وصلت إلينا بالشهرة والتواتر. النحو الثاني، الكتب القاصرة عن ذلك، وهي التي لم تصل إلينا بالشهرة أو التواتر لأحد أنحاء أربعة. النحو الأول، من جهة عدم ثبوت انتساب أصل الكتاب إلى مؤلفه، كما في كتاب الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فهناك تشكيك في وجود كتاب الفقه الرضوي، وأن هناك كتاب فقهي ينسب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. وهكذا بالنسبة إلى التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بناء على المشهور من عدم ثبوت وجود هذا التفسير وهذه النسخة من التفسير للإمام الحسن العسكري. النحو الثاني، التشكيك من جهات ثبوت أصل الكتاب على مستوى العنوان، لكن مع عدم ثبوت نسخة الكتاب التي وصلت إلينا، كما في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي وكتاب قرب الإسناد للسيد الحميري وكتاب علي بن إبراهيم مسائل علي بن جعفر استغفر الله. فمن الواضح أن علي بن جعفر قد كتب كتاب أودع فيه المسائل التي سأل فيها أخاه الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، كما أن علي بن إبراهيم القمي قد كتب تفسيرا، وكذلك الحميري قد كتب قرب الإسناد. ولكن هل النسخة الواصلة إلينا من قرب الإسناد أو مسائل علي بن جعفر أو تفسير علي بن إبراهيم هي نفس النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم القمي أو السيد الحميري أو الحميري أو علي بن جعفر؟ يوجد تشكيك في هذه النسخة الواصلة إلينا في هذا الزمان المتأخر. وإلا فتفسير القمي كان موجودا عند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وكانت نسخة صحيحة، وكان طريقهما إلى الكتاب معتبرة. ولكن النسخة التي وصلت إلينا في هذا الزمان والمطبوعة تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. النحو الثالث، التشكيك في شخص المؤلف، كما في جامع الأخبار الذي تردد أنه أي شخص قد كتب هذا الكتاب، فقال بعضهم إنه السبزواري وقال بعضهم إنه غيره. وهكذا بالنسبة إلى كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، فقال بعضهم إن الاختصاص للشيخ المفيد، وقال بعضهم إن كتاب الاختصاص لشخص آخر. وهكذا كتاب المزار لابن المشهدي، فقال بعضهم إنه لابن المشهدي، وقال بعضهم إنه لشخص آخر. النحو الرابع، التشكيك من جهة الجهل بأحوال المؤلف، كما يقال في تفسير فرات الكوفي. فمن المعلوم أن فرات الكوفي قد كتب تفسيرا، فلا يوجد تشكيك في ثبوت كتابة التفسير لفرات الكوفي، لكن نفس فرات الكوفي مجهول لدينا، إذ لم يترجم في كتبنا الرجالية ولا في الفهرستات المعدة لذكر المصنفين. الجامع بين هذه الأنحاء الأربعة وغيرها هو عدم حجية مثل هذه الكتب، إلا إذا ثبتت نسخة صحيحة إلينا بالعنعنة المتصلة إلى صاحب الكتاب، وثبتت النسبة إليه ولو تعبدا. في هذه الحالة يمكن التعويل على هكذا كتب. إذا اتضح هذان النحوان من الكتب وكيفية وصولها إلينا، نقول حديثنا هنا في نقد الطرق والمشيخة يختص بالكتب الثابتة النسبة إلى مؤلفيها على مستوى العنوان والمعنون معا، وأما الكتب التي يشكك في صدق العنوان على المعنون أو في صدق المؤلف فهي خارج عن محل بحثنا والاعتبار بها. فمثلا تفسير علي بن إبراهيم القمي قد نحصل على سند صحيح منا إلى الشيخ الطوسي، كما هو حال صاحب الوسائل الحر العاملي، فلديه سند صحيح إلى الشيخ الطوسي، لكن سند صاحب الوسائل الصحيح إلى تفسير القمي الذي يمر عبره الشيخ الطوسي لا يمكن التعويل عليه، لأن النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل من تفسير علي بن إبراهيم القمي هي نفس النسخة الواصلة إلينا، وقد وصلت إلينا بالوجادة، وهي تختلف عن النسخة التي ذكرها الشيخ الطوسي وذكر سنده إليها. إذن كلامنا في الكتب التي علم صحة نسبتها إلى مؤلفها وانطبق العنوان على المعنوان. هذه الكتب على نحوين، بعضها كتب مشهورة ومعروفة من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه، مثل جامع البزنطي معروف جدا، جامع محمد بن الحسن بن الوليد معروف ومشهور جدا، نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى مشهور جدا، دبت شبيب. هذه الكتب المشهورة والمعروفة وأمثالها قد صنف منها الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة وغيرها. وبالتالي يمكن تقسيم أسانيد الكتب الأربعة وغيرها إلى نحوين وقسمين. قسم الأول من صاحب الكتاب كالتهذيب للشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل أو المصدر الذي نقل عنه الرواية، كما لو نقل الشيخ الطوسي رواية عن كتاب ابن أبي عمير أو كتاب جامع البزنطي أو كتاب نوادر الحكمة. القسم الثاني السند من صاحب الأصل إلى الإمام عليه السلام، كالسند المذكور من كتاب ابن أبي عمير إلى الإمام الكاظم عليه السلام، أو السند من كتاب جامع البزنطي إلى الإمام الرضا عليه السلام. إذن السند يمكن تقسيمه إلى قسمين، من صاحب الكتاب إلى صاحب الأصل، ومن صاحب الأصل إلى الإمام عليه السلام. القسم الأول السند من صاحب الكتاب كنوادر الحكمة إلى السند من صاحب الكتاب كالشيخ الطوسي مثلا إلى صاحب الأصل كنوادر الحكمة، هذا يقال له طريق، طريق الشيخ الطوسي إلى نوادر الحكمة، أو يقال له مشيخة، مشيخة الشيخ الطوسي إلى كتاب جامع البزنطي مثلا. وإلا فإنه يمكن أن يطلق على جميع السند أنه طريق الشيخ الطوسي إلى رواية ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم عليه السلام، ويمكن أيضا أن يطلق عليه مشيخة الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير إلى الإمام عليه السلام. يبقى الكلام في لزوم نقد السند من عدمه. يوجد قسم لا شك ولا ريب أنه لا بد من نقده وملاحظته وتحقيقه، وهو السند من صاحب الأصل إلى الإمام عليه السلام. فلا بد من دراسة السند من ابن أبي عمير إلى الإمام، من البزنطي إلى الإمام عليه السلام، وهذه هي الأسانيد الموجودة في الكتب الأربعة. يبقى الكلام هل هناك ضرورة في البحث من أصحاب الكتب الأربعة الكليني والصدوق والطوسي محمدون الثلاثة إلى صاحب الأصل أو الرجل الذي بدأ به السند؟ هذا الطريق هل لا بد من نقده أو لا؟ هذا ما هو محل بحث وخلاف، فقد يدعى عدم لزوم نقده، بل يدعى عدم ضرر الجهالة به، بل لو كان رواة هذا الطريق من الرجال الضعاف فهذا لا يقدح بصحة الروايات. من هنا وقع البحثون في دراسة هذه الأسانيد والكتب المهمة في دراسة الأسانيد هي الكتب الأربعة، فلا بد من ملاحظتها وملاحظة كيفية عرض السند فيها. أما الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي فقد اتخذ واتبع اسلوب العنعنة، فهو يذكر السند بالكامل منه إلى الإمام عليه السلام ولا يحذف شيئا، وإذا حذف واسطة أو واسطتين أو ثلاث فإنما هو قد اتخذ اسلوب التعليق، تعليق الأسانيد، اعتمادا على واسطة قد تقدم ذكرها. فمثلا لو قال الكليني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الصفار، ثم في الرواية الثانية قال الصفار عن كذا، ومن المعلوم أن الكليني لا يستطيع أن يروي مباشرة عن محمد بن الحسن الصفار، فهذا يعني أنه حذف واسطتين وهما محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، اعتمادا على ذكر الواسطتين في السند الذي قبله، هذا السند المعلق. فهو قد اتخذ اسلوب تعليق الأسانيد اعتمادا على حذف وسائط قد ذكرت في السند السابق. والإرسال قليل جدا بل نادر عند الشيخ الكليني في الكافي. وعلى طريقة الكليني من العنعنة سار كثير من المحققين والمحدثين كالشيخ الصدوق في غير كتابيه الفقيه والمقنع، فلهما طريقة خاصة. وسار أيضا جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارة وغيرهم، وهذه هي الطريقة المعروفة والمشهورة في كتب الإسناد عند العامة والخاصة، طريقة العنعنة، الإسناد المباشر، حدثنا أخبرنا فلان عن فلان عن فلان. هذا الطريقة الأولى، طريقة الكليني في الكافي، وهي طريقة العنعنة والإسناد المباشر وذكر السند بشكل كامل. الطريقة الثانية للشيخ الصدوق في الفقيه، فقد جرى على حذف معظم الوسائط والاكتفاء ببعضها، وربما اقتصر في بعضها على ذكر الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، وقد توهم البعض أن الشيخ الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب أو صاحب الأصل الذي أخذ منه الرواية، والحال إن الشيخ الصدوق رحمه الله لم يصرح في أي من كتبه بهذه الطريقة، وهذه هي طريقة الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيبين. وقد سألت شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في مجلس الدارس عن مدرك ذلك، إذ هو يبني على أن الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية، ويرى أن طريقة الشيخ الطوسي والصدوق واحدة، فقلت له إن الشيخ الطوسي قد صرح أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، إلا أن الصدوق لم يصرح بذلك، فقال عمدة دليلي هو الإطمئنان والوثوق الحاصل من كثرة التتبع. فمن خلال تتبعه حفظه الله في روايات الصدوق توصل إلى هذه النتيجة، أن الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ منه الرواية، واطمئنانه حفظه الله حجة عليه وليس بحجة علينا. الطريق الثالث طريقة الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار عن في التهذيبين، فقد صرح في المشيختين، مشيخة التهذيب والاستبصار وهي واحدة، أنه يبدأ السند باسم الراوي الذي أخذ الرواية من أصله أو كتابه، ومن الجيد أن ننبه ونذكر مطلبين. الأول إن الشيخ الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من التهذيب وكذلك في الجزء الأول من الاستبصار قد اتبع أسلوب العنعنة تماما كالشيخ الكليني، فذكر تمام السنة، لكنه عدل عن ذلك في الجزء الثاني وما بعده إلى آخر الكتاب، فاتخذ أسلوب المشيخة وهي طريقة الشيخ الصدوق. الأمر الثاني، ذهب بعض المحققين إلى أن الشيخ الطوسي وإن وعد في المشيخة بأنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ منه الرواية، إلا أنه لم يلتزم بوعده في المشيخة، فلم يبدأ باسم صاحب الكتاب دائما، وذكر شواهد على ذلك، لكن هذه الشواهد لا تخلو من النظر والمناقشة، وتمام هذا البحث في محله عند دراسة مشيخة التهذيبين. إذن تمييز أحد قسمي السند واضح في التهذيبين، إذ أن القسم الأول وهو من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب مذكور في أين؟ في المشيخة، والقسم الثاني من صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم مذكور في ثنايا الروايات داخل الكتاب، فهذا أوضح شيء. خلاصة، طريقة الشيخ الطوسي في التهذيبين تجعلنا نشخص تماما كلا قسمي السند، القسم الأول من الشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل، القسم الثاني من صاحب الأصل إلى الإمام عليه السلام. وأما في الفقيه فهي أقل وضوحا، إذ أن الشيخ الصدوق يبدأ السند باسم رجلين لكننا لا نعلم هل هو صاحب الكتاب أو لا. وبالنسبة إلى الكافي فيقل الوضوح بدرجة أكبر، لأننا لا نشخص من خلال العنعنة أي رجل من الرجال مذكورين في عنعنة السند هو صاحب الأصل أو الكتاب الذي أخذ منه الكليني هذه الرواية. وهناك طريقة رابعة اتبعها الشيخ الطوسي في كتابه النهاية والشيخ الصدوق في كتابه المقنع، وهي طريقة الإرسال وحذف السند بالكامل والاقتصار على ذكر المتون فقط. في كتاب المقنع للصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين هو عبارة عن رسالة عملية للشيخ الصدوق، لكن عبارة عن نفس ونص الروايات الشريفة. وكذلك كتاب النهاية للشيخ الطوسي عبارة عن رسالة عملية للشيخ الطوسي، متنها هو نفس متن ونص الروايات الشريفة مع حذف السند، وهما قد اتبعا طريقة الصدوق الآب علي بن الحسين بن بابويه الصدوق في رسالته، حيث حذف الأسانيد واكتفى بالمتون. فهذه طرق أربعة. نبدأ بالطريقة الرابعة. أما الطريقة المحذوفة الأسناد كالمقنع والنهاية فالأمر فيها واضح، إذ أننا لا نستطيع أن نشخص الكتاب الذي أخذت منه الرواية فتكون الرواية مرسلة. وأما الطريقة الأولى للشيخ الكليني وهي طريقة العنعنة فإن التمييز مشكل جدا، لأن الكليني لم يميز ولم يشخص لنا ولم يفرز لنا أسماء الرواة الذين نقل عنهم هذه الرواية، ومن كتاب أيهم قد نقل هذا الحديث. وأما الطريقة الثانية وهي طريقة الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، فبناء على ما هو الصحيح عندنا وهو أنه لم يثبت لدينا أن الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، فحينئذ قد يصعب تمييز وتشخيص صاحب الكتاب الذي أخذ منه الشيخ الصدوق روايته. نعم، قد ذكر بعض المحققين كالشيخ حسن صاحب المعالم، صاحب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والجمان، وذكر أيضا الشيخ محمد تقي المجلسي رحمه الله أنه يمكن بالممارسة في الأسانيد تمييز شيخ الإجازة وتمييز الطريق عن صاحب الكتاب، وهذه الدعوة عهدتها على مدعيها خصوصا بالنسبة إلى الكبرى. فمن قال أنه يمكن من خلال سند عابر أن نشخص الكتاب الذي أخذت منه الرواية من خلال الاطلاع على مشايخ السنة؟ هذا من ناحية الكبرى. ومن ناحية الصغرى فهذه تحتاج إلى ممارسة صغروية للأسانيد وخبرة كبيرة. ومن الواضح جدا أن منهج السيد البروجردي وهو منهج تجريد الأسانيد عن متنها وحصر روايات الشيخ الواحد بأجمعها في مكان واحد وعزلها عن البقية، فإن هذه الطريقة قد تفيد كثيرا في معرفة مشايخ الإجازة وأصحاب الكتب التي كان يعول على أخذ الروايات من كتبهم، وذلك من خلال ملاحظة الاسم الذي يتكرر كثيرا. فالاسم الذي يتكرر في السند ويمكن أن يميز أو يتميز عن غيره من خلال الأشباه والنظائر يمكن أن يقال أنه هو صاحب كتاب الذي أخذت منه الرواية، لكن هذا الطريق يبقى طريقا ظنيا. نعم، قد توجد قرائن تورث الوثوق والإطمئنان، كما لو كان في السند الواحد لا يوجد إلا صاحب كتاب واحد وهو شيخ إجازة وما شاكل ذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا الباحث يبتني على القول بعدم تسليم وثاقة مشايخ الإجازة، فلو بنينا على وثاقة مطلق مشايخ الإجازة وكل من ثبت أنه شيخ إجازة فهو ثقة، ففي هذه الحالة لا حاجة إلى نقد الطرق والأسانيد، إذ أن الطرق والأسانيد وصلتنا عبره مشايخ الإجازة الذين علم وثاقتهم بشكل مطلق. وقد اتضح فيما سبق أننا لا نبني على وثاقة مشايخ مطلق مشايخ الإجازة. في ختام النقطة الأولى نقول: ذهب بعض المحققين كالمحقق الكلباسي رحمه الله إلى أن البحث في هذه المسألة هو بحث أصولي، وقد تشبث بإثبات أصولية هذه المسألة بعدة أمور لا داعي لبحثها، وقد تصدى ولده للرد عليه والجواب عن هذه الدعوة، فيراجع دعوى المحقق الكلباسي الآب في كتاب الرسائل الرجالية للكلباسي الجزء الرابع صفحة 152، ويراجع جواب رد وجواب ورد ابنه عليه في كتاب سماء المقال الجزء الثاني صفحة 395. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في بيان محل البحث في نقد الطرق والمشيخة. النقطة الثانية: ذكر الأقوال وتمحيصها. لم يتطرق الكثير من المحققين من المتقدمين والمتأخرين إلى هذا البحث، ولذلك قد يصعب حصر الأقوال وتحديدها بشكل دقيق، ولكن إذا تتبعنا الآراء والكلمات يمكن أن نصل إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: عدم لزوم النقد مطلقا. القول الثاني: لزوم النقد مطلقا. القول الثالث: التفصيل، فالكتب المشهورة لا يلزم نقدها، والكتب غير المشهورة وغير المعروفة التي لم تصل إلينا بالتواتر يجب نقدها. فعلم حينما نقول مطلقان لزوم النقد مطلقان، عدم لزوم النقد مطلقان، أن الإطلاق ناظر إلى التفصيل بين الكتب المشهورة والكتب غير المشهورة. القول الأول: القول بعدم لزوم نقد الطرق والمشيخة مطلقان، سواء كانت الكتب مشهورة أو لم تكن مشهورة، وهو ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد تقي المجلسي في شرحه على كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب روضة المتقين، وأيضا ولده الشيخ محمد باقر المجلسي في كتاب الأربعين، والمحقق التفرشي في نقد الرجال، والمحقق الأردبيلي في جامع الرواة، والسيد بحر السيد مهدي بحر العلوم في بعض المواضع من فوائده الرجالية. وهذا القول يظهر أيضا من المحقق السبزواري في الذخيرة، والمحقق الخونساري في المشارق، بل ربما ينسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي، حيث إنه لم يعهد من الشيخ الطوسي أنه ناقش في سند رواية واحدة فيما يتعلق بالطريق. فنرى الشيخ الطوسي يناقش بشكل دائم ومتكرر من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، وأما في طريقه هو إلى صاحب الكتاب فلم يناقش مرة واحدة. فقد يفهم من طريقته أنه يرى عدم لزوم نقد طرقه إلى الكتب، ولهذا المبنى مدركه وهو دعوة مشهورية جميع هذه الكتب، وأن نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها واضحة ومعروفة ومشهورة، فلا داعي لذكر الطرق. وإنما ذكر الشيخ الطوسي هذه الطرق من باب التيمن والتبرك فقط، لكي تكون الأسانيد متصلة من دون حاجة إلى ذكر هذه الأسانيد، إذ أن الكتب قد قطعا وعلما بنسبتها إلى مؤلفيها. هذا القول الأول يراجع فيه روضة المتقين للشيخ محمد تقي المجلسي، الجزء 14 صفحة 19 صفحة 328. لكن الذي يظهر منه في صفحة 40 التفصيل بين مصنفات مشاهير الأصحاب وغيرهم، وهذا مفاد القول الثالث الذي سيأتي. كتاب 40 للشيخ محمد باقر المجلسي صفحة 509، كتاب نقد الرجال للمحقق التفريشي الجزء 5 صفحة 425، كتاب جامع الرواة للمحقق الأردبي للجزء 2 صفحة 548، الفوائد الرجالية للسيد مهدي بحر العلوم الجزء 3 صفحة 29. وإن خالف مقاله وظهر منه الذهاب إلى القول الثاني في صفحة 147، إذن كلام السيد مهدي بحر العلوم متضارب. ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري صفحة 39 وغيرها من الموارد. مشارق الشموس للمحقق الخونساري صفحة 13. هذا تمام الكلام في القول الأول، عدم لزوم نقد جميع الطرق وجميع المشيقات بشكل مطلق. القول الثاني، لزوم نقد الطرق مطلقا، فلا بد من مناقشة ونقد جميع الطرق والمشيخات، وهذا هو الذي يظهر من العلامة الحلي في خاتمة خلاصة الأقوال وابن داود في تنبيهات رجاله. يراجع خلاصة الأقوال للعلامة الحلي صفحة 435، رجال ابن داود صفحة 308، حيث نقد الطرق، صحح بعضها، ضعف الأخرى، وبنى على هذا القول المحققان العظيمان صاحب المعالم الشيخ حسن وصاحب المدارك السيد محمد صبط الشهيد الثاني ابن بنته. يراجع الرسائل الرجالية للكلباسي الجزء 4 صفحة 153 و154. وممن بالغ في البناء على هذا القول الثاني المحقق المدقق السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في معجم رجال السنة، معجم رجال الحديث، وكذلك في أبحاثه الفقهية، فضعف كثيرا من الروايات لضعف أو جهالة طريق الشيخ في التهذيبين. فمنهج السيد الخوئي رحمه الله يبتني على التشدد السندي ولزوم نقد الطرق والمشيخات. نعم، في الكتب المشهورة جدا كجامع البزنطي يلتزم بعدم الحاجة إلى الطريق، لذلك كان السيد الخوئي في قوله السابق بالنسبة إلى روايات مستطرفات السرائر لابن إدريس يرى أنها مرسلة، عدا ما نقلها ابن إدريس عن أحد كتابين جامع البزنطي، ولعله الكتاب الآخر كتاب محمد بن علي بن محبوب، والسر في الاستثناء هو المشهورية، فجامع البزنطي مشهور جدا. على أن شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله يقول: إني قد عرضت على السيد الخوئي وجود عدة أسانيد موجودة في كتب إجازات البحار، ومن خلالها يمكن تعويض السند والحصول على أسانيد هذه الروايات. فيقول: عرضتها على السيد الأستاذ فعدل عن قوله بإرسال روايات سراء مستطرفات السرائر لابن إدريس عدا جامع البزنطي وابن محبوب، ونحن لا نبني على ما بنى عليه شيخنا الأستاذ الداوري والسيد الخوئي. فبعض طرق تعويض السند من خلال إجازات البحار فيها تأمل، لأن أكثر هذه الإجازات إجازة إلى العناوين لا إلى واقع النسخ والمعنونات. القول الثالث: التفصيل بين نوعين من مصادر الشيخ الطوسي ونظرائه. فبعض هذه المصادر معروفة ومشهورة جدا كجامع البزنطي، فهي لا تحتاج إلى طريق، وبعضها ليس مشهورا فلا بد من دراسة سنده. وأصحاب هذا القول يبنون على القول من أنه لا دليل على كون كل الكتب التي قد وصلت إلى الشيخ الطوسي هي من الكتب المشهورة التي وصلت إليه بالتواتر أو الاستفاضة، وأن القرائن قد دلت على الإيمان بأن عددا من تلك الأصول والكتب قد وصل بشكل مشهور ومعروف كجامع البزنطي، وعددا آخر لم يصل بشكل مشهور أو معروف. والثالث، القسم الثالث مشكوكون، هل هو مشهور أو غير مشهور، غير معلوم، وهو يكون في هذه الحالة بحكم عدم المشهور غير المشهور. وقد ذهب إلى القول بالتفصيل بشكل صريح المحقق الجزائري في حاوي الأقوال الجزء الرابع صفحة 479، والمحقق أبو علي الحائري في كتابه منتهى المقال الجزء السابع صفحة 496، مشهور اسمه رجال أبو علي الحائري. ووافقهما المحقق الكلباسي في كتابه سماء المقال الجزء الثاني صفحة 414. بل ربما يظهر هذا القول الثالث من المحقق الشيخ محمد تقي المجلسي في روضة المتقين، فكلام الشيخ محمد تقي المجلسي يحتمل أن يراد به القول الأول عدم لزوم النقد مطلقا، ويحتمل أن يراد به القول الثاني التفصيل بين الكتب المشهورة وغير المشهورة. وفي ختام هذه الأقوال الثلاثة نقول: هذه الأقوال الثلاثة تتفق في الكبرى، ولا يوجد بينها خلاف كبروين، بمعنى أنهم يتفقون ولا يختلفون في عدم الحاجة إلى النظر في السند. فإذا وصل الكتاب إلى الشيخ الطوسي بالتواتر أو اطمأنوا بالوجدان وقطعوا بوصول الكتاب إلى الشيخ الطوسي وقطعوا بانتساب الكتاب إلى مؤلفه. ففي هذه الحالة لا حاجة إلى معرفة الطريق، فتكون الأقوال الثلاثة كلها متفقة في عدم لزوم النظر إلى الطرق والأسانيد ما دامت نسبة الكتاب إلى مؤلفه محرزة ومقطوع بها، وإنما الذي سبب الخلاف في وجهات النظر إنما هو الخلاف الصغروي. فهل وصلت جميع الكتب بشكل مشهور ومقطوع به حتى نقول بالقول الأول عدم لزوم ملاحظة الطرق مطلقا، أم لم تصل إلينا بأجمعها بطريق مشهور ومعروف فنقول بالقول الثاني لزوم نقد مطلق الطرق، أم وصلت إلينا بنحو فيه تفصيل فبعضها مشهور لا حاجة إلى النظر إلى طريقه والبعض الآخر ليس بمشهور لابد من ملاحظة طريقه. فلا بد من ملاحظة الأدلة التي استدلوا بها على مدعاهم. إذن بعد عرض الأقوال الثلاثة يقع الكلام في أدلة الأقوال الثلاثة. دليل القول الأول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.